من فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة. وجه ذلك الحصر في قوله إن الله عنده علم الساعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا أحد يعلم متى ينزل المطر الذي به الغيث، لقوله وينزل الغيث. فإذا كان الله تعالى هو الذي ينزل الغيث فالمنزل له أعلم به من غيره، وهذا وجه كونه عدل عن قوله ويعلم متى ينزل الغيث إلى قوله وينزل الغيث. فإن قال قائل ألسنا نسمع في الإذاعات أنهم يقولون سيكون مثل المطر غدا أو ما أشبه ذلك، فما الجواب؟ الجواب من وجهي. أولا أن الله تعالى قال وينزل الغيث، وقلت لكم أن الغيث هو المطر إيش الذي يكون به النبات، وهذا لا يعلمه أحد. حتى لو علمنا أنه سينزل المطر غدا فهل هذا المطر يكون غيثا؟ قد يكون وقد لا يكون، ولا أحد يعلم. ثانيا أن نقول هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس وأنه سيكون غدا مطر في مكان ما إنما يتكلمون عن أمر محسوس لا عن أمر غيبي، هو تكيف الجو، لأن هناك آلات دقيقة يعرف بها أن الجو مهيئ لنزول المطر أو غيره مهيئ، على أن الخطأ في هذا كثير. ثالثا أن هؤلاء الذين يتكلمون عن الطقس هل هم يعلمون متى ينزل المطر بعد سنتين أو ثلاث؟ لا، هو علم محصور في 24 ساعة أو 36 ساعة أو ما أشبه ذلك، ما هو للزمن البعيد. فلا ينافي هذه الآية. ويعلم ما في الأرحام، من فوائد هذا الحديث أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. صحيح في هذه الآية أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله عز وجل، وهذا عام في جميع متعلقات الحمل كما شرحناه. فإن قال قائل إنهم اليوم يطلعون على أن ما في الرحم ذكر أو أنثى، فهل ينافي الآية؟ الجواب لا ينافي، لأن قوله يعلم ما في الأرحام يشمل جميع المتعلقات، وهؤلاء لا يعلمون ما في الأرحام أذكر أنثى إلا بعد أن يخلق، وهو ويكون ذكر، يعني بعد أن يخلق ويكون ذكر أو أنثى. أما في حاله نطفة فإنهم لا يعلمون، وإذا قدر أن الطب ترقى وصاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى وهو نطفة، قلنا متعلقات الحمل ليس في كونه ذكرا أو أنثى فقط، بل يشمل عمله وأجله ورزقه وما أشبه ذلك، وهذا لا يمكن العلم به. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم ماذا يكسب غدا، وإن قدر أنه سيفعل كذا فإنه لا يعلم هل يحصل أو لا. ولهذا قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إيش إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. طيب إذا قال قائل إني سأفعل غدا كذا وكذا، سأزور فلانا، فهل هذا يعني أنه يعلم أنه سيزوره أو يخبر عما في ضميره ونيته؟ الثاني لا شك أنه يخبر عما في ضميره الآن. ولهذا لو قال إني سأزور فلانا غدا وهو لا يقصد الفعل وإنما يقصد الإخبار عما في نفسه، فإنه لا بأس أن يحذف ذكر المشيئة. انتبه، يعني مثلا أنا أقول سأزور فلانا غدا أريد الزيارة بالفعل، فهنا لا أقول ذلك إلا مقولا بالمشيئة، لقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإنما يجب أن تقرنه بالمشيئة لأنك لا تدري هل تفعله أو لا تفعله. أما إذا قلت سأزور فلانا غدا تخبر عما في نفسك، يعني هذه نيتي، فهل هذا جائز بدون ذكر المشيئة؟ جائز، نعم. ولهذا جاءت الآية الكريمة إني فاعل ذلك غدا، فاعل. وأما إذا قلت إني ناو أن أفعل فهذا لا بأس به. من فوائد هذه الآية في الجملة التي نحن بصدد الكلام عليها أن من ادعى علم الغيب في المستقبل فإنه كافر. وجه الدلالة أنه تكذيب لقوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فإذا كنت لا تدري ماذا تكسب أنت فعدم علمك بما يكسبه غيرك من باب أولى. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل سواء فيما يتعلق بفعل الله عز وجل أو بفعل الناس أو بفعل نفسه فإنه يكون مكذبا لهذه الآية، وتكذيب القرآن كفر صراح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يعلم مكان موته، وكذلك لا يعلم زمان موته، وهذا مما انفرد الله تعالى بعلمه. وذكر لأحد الثقات من أصحابنا أنهم كانوا في حج على الإبل قبل أن تأتي السيارات، وخرجوا من مكة ومعهم رجل أمه مريضة، وفارتحل الناس في آخر الليل، وجلس هذا الرجل عند أمه يمرضها، فلما أصبح وإذا القوم قد ساروا، فذهب في أثرهم بعد أن وطد مكان أمه، ذهب في أثرهم فضاع. وكان ذلك في الجبال الحجازية كلها ريعان، وصار يمشي حتى ارتفع النهار، فإذا بخباء قوم صغير بدو، فذهب إليه فسلم وسأل قال أين طريق نجد؟ قالوا طريق نجد وراءك بكثير، لكن انتظر أنخ البعير واسترح وسندلك. يقول فلما أناخ بعيره وأنزل أمه من البعير فما أن وصلت الأرض حتى فاضت روحه، مع أن هذا المكان لا يدري عنه إطلاقا ولا يفكر أن يصل إليه لأنه من أهل عنيزة، ولكن الله تعالى قد قضى أن تموت هذه الأم في ذلك المكان. فتاه الرجل ليصل إلى المكان الذي علم الله تعالى أن المرأة ستموت فيه. وأمثال هذا كثير، كثير من الناس تجده لا يخرج من بلده ولا يفكر أن يخرج، تجده فلاح في فلاحة منذ نعومة أظفاره، ثم إذا قرب أجله جعل الله له حاجة في مكان ما فسافر ولو للعلاج، يسافر للعلاج في الخارج حتى يموت في المكان الذي قدر الله أن يموت فيه. ومن فوائد الآية الكريمة علم الله عز وجل وخبرته، والعلم يشمل العلم بالظواهر والبواطن، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور. وعلى هذا فهل يقال إن هاتين الصفتين مكررتين في الآية، وأن معنى إن الله عليم خبير إن الله عليم عليم، أو لا؟ لا، لما بينهما من العموم والخصوص، فالعلم يشمل العلم بالظاهر والباطن، والخبرة تختص بالعلم بالباطن، فيكون في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والخبير، وإثبات صفتين من صفات الله وهما العلم والخبرة. قال ونؤمن بأن الله تعالى